نعم عبد الرزاق.
سمح صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل، قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أم لا، هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا، لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين: الأول أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع البتة مع ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة، رادًا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم، بأن الآخرة دار جزاء لا عمل، وأن التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق، وهو لا يمكن ما نصه. والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص عليه، كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحدة متصلة متعاضدة على ذلك على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. وأما قوله إن الدار الآخرة دار جزاء، فلا شك أنها دار جزاء، فلا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال، وقد قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود الآية. وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصحيفة الواحدة طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة آخر أهل النار خروجا منها، أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك منه، ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم، فليس هذا بممانع من صحة الحديث، فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على متن جهنم أحد من السيف وأدأق من الشعر، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المكدوس على وجهه في النار. وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هو أطم وأعظم. وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنون الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه بردا وسلاما، فهذا نظير ذلك. وأيضا فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما يقال في غداة واحدة 70 ألفا. يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم في عبادة على وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل. وهذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورى وهذا أيضا شاق على النفوس جدا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور، والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا قبل هذا الكلام بقليل ما نصه: ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسباق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيرهم من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو واضح جدا فيما ذكرنا. الأمر الثاني أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان. فمن دخل النار فهو الذي يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، ويتفق بذلك جميع الأدلة والعلم عند الله تعالى. ولا يخفى أن مثل قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الآخرة دار جزاء لا دار عمل لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوضحناه في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ثم قال قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في معنى قوله أمرنا مترفيها في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير. الأول وهو الصواب الذي يشهد له القرآن وعليه جمهور العلماء أن الأمر في قوله أمرنا هو الأمر الذي ضد الذي أمرنا هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره. والمعنى أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به، ففسقوا أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم وعصوه وكذبوا رسله، فحق عليها القول أي وجب عليها الوعيد فدمرناها تدميرا، أي أهلكناها إهلاكا مستأصلا. وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم. وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الآية. فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله أمرنا مترفيها ففسقوا أي أمرناهم بالطاعة فعصوا، وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا، لأن الله لا يأمر بالفحشاء. ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقوله في هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نذير الآية لفظ عام في جميع المترفين من جميع القرى أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم إنا بما أرسلتم به كافرون وتبجحوا بأموالهم وأولادهم والآيات بمثل ذلك كثيرة. وبهذا التحقيق تعلم أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من أن معنى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالفسق ففسقوا، وأن هذا مجاز تنزيلا لإسباغ النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة الأمر بذلك. كلام كله ظاهره السقوط والبطلان، وقد أوضح إبطاله أبو حيان في البحر والرازي في تفسيره، مع أنه لا يشك منصف عارف في بطلانه. وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف من قولهم أمرته فعصاني، أي أمرته بالطاعة فعصى، وليس المعنى أمرته بالعصيان كما لا يخفى. القول الثاني في الآية هو أن الأمر في قوله أمرنا مترفيها أمراً كونياً قدرياً، أي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له، لأن كل ميسر لما خلق له. والأمر الكوني القدري كقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القول الثالث في الآية أن أمرنا بمعنى أكثرنا، أي أكثرنا مترفيها ففسقوا. القول الثالث في الآية أن أمرنا بمعنى أكثرنا.
أكثرنا.
أي أكثرنا مترفيها ففسقوا. وقال أبو عبيدة أمرنا بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمد، ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. قال ابن كثير قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الغريب المأمورة كثيرة النسل، والسكة الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة من التأبير وهو تعليق الذكر على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردا عن الزوائد متعد بنفسه إلى المفعول، فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد تعدي أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول. وقالوا حديث سويد بن هبيرة المذكور من قبيل الإزدواج كقولهم الغدايا والعشايا، وكحديث ارجعن مأزورات غير مأجورات، لأن الغدايا لا يجوز وإنما ساق للإزدواج مع العشايا. وكذلك مأزورات بالهمز فهو على غير الأصل، لأن المادة من الوزر بالواو، إلا أن الهمزة في قوله مأزورات للإزدواج مع مأجورات، والإزدواج يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله مأمورات اتباع لقوله مأبورات وعليه فقوله مأمورة اتباع لقوله مأبورة، وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين. وقال الشيخ أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى أمرنا، قرأ أبو عثمان النهدي وأبو رجاء وأبو العالية والربيع ومجاهد والحسن أمرنا بالتشديد، وهي قراءة علي رضي الله عنه أي سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. وقال أبو عثمان النهدي أمرنا بتشديد الميم جعلناهم أمراء مسلطين. وقاله ابن عزيز وتأمر عليهم تسلط عليهم. وقرأ الحسن أيضا وقتادة وأبو حيوة الشامي ويعقوب وخارجته عن نافع وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس رضي الله عنهم باختلاف عنهما. آمرنا بالمد والتخفيف أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها. قاله الكسائي. وقال أبو عبيدة آمرته بالمد وأمرته لغتان بمعنى أكثرته. ومنه الحديث خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة أي كثيرة النتاج والنسل. وكذلك قال ابن عزيز آمرنا وأمرنا بمعنى واحد أي أكثرنا. وعن الحسن أيضا ويحيى ابن يعمر أمرنا بالقصر وكسر الميم على فعلنا. ورويت عن ابن عباس فعلنا ورويت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتادة والحسن المعنى أكثرنا. وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد وأنكره الكسائي وقال لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد وأصلها أأمرنا فخفف حكاه المهدوي. وفي الصحاح قال أبو الحسن أمر ماله بالكسر أي كثر وأمر القوم أي كثروا. قال الشاعر وهو الأعشى طرفون ولدون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد. وآمر الله ما له بالمد الثعلبي ويقال للشيء الكثير أمر والفعل منه أمر. أمر القوم يأمرون أمرا إذا كثروا. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا أمر أمر بني فلان. قال لبيد كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما يصيروا للهلك والنكد. قلت وفي حديث هرقل الحديث الصحيح لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر أي كثروا. وكلها غير معتد ولذلك أنكره الكسائي والله أعلم. قال المهدوي ومن قرأ أمر فهي لغة ووجهه تعديه أمر أنه شبه بعمر من حيث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة فعد كما عد عمر إلى أن قال وقيل أمرناهم جعلناهم أمراء لأن العرب تقول أمير غير مأمور أي غير مؤمر. وقيل معناه بعثنا مستكبريها. قال هارون وهي قراءة أبي بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا فيها ذكره الماوردي. وحكى النحاس وقال هارون في قراءة أبي وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليه القول انتهى محل الغرض من كلام القرطبي. وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم إيضاحه. تنبيه في هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها مع أنه ذكر عموم الهلاك لجميع المترفين وغيرهم في قوله فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني يعني القرية ولم يستثني منها غير المترفين. والجواب من وجهين: الأول أن غير المترفين تبع لهم، وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم ساداتهم وكبراؤهم، لأن غيرهم تبع لهم، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وكقوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الآية. وقوله: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، الآية. وقوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، الآية. وقوله: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، إلى غير ذلك من الآيات. الوجه الثاني أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، قالت له: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وقد قدمنا هذا المبحث موضحا في سورة المائدة. ثم قال قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. سمح الله لي.
الله لا إله إلا الله. لا شك أن القول الذي اختاره الشيخ هو أظهر الأقوال، وهو جار على مقتضى أصول دين الإسلام، فهو تعالى لا يعذب، لا يأمر بالمعصية، لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالفسق، لكن يأمر العباد بالطاعة، فإذا عصوا استحقوا العذاب. نعم محمد. نعم أبو أسامة.